اخوانا جاهزين؟ طب حوطوني يلا اتلموا حول مني. جاهزين يا اخوانا؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وأن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فنستكمل ما بدأناه من شرح تاريخ الخلفاء، وكنا في مبحث الإمام، وتكلمنا في المرة الماضية عن طرق تولية الإمام للمسلمين، وذكرنا طريقتين. حد يذكرهم؟ ها الطريقة الأولى؟ كيف تمت؟ أهل الحل والعقد. الطريقة الثانية؟ طريقة الانتخاب تمت لمين؟ نحن زي الطريقة الأولى سيدنا أبو بكر، الطريقة الأولى. الطريقة الثانية كطريقة مين؟ عمر بن الخطاب. كطريقة إيه؟ ليه سيبه، انا عايزه هو. احنا قلنا الطريقه الاولى كانت طريقه مين؟ كانت كيف؟ لا، ابو بكر ما كانش في الانتخاب. ها قيل بان طريقه ابو بكر الصديق بالوصيه النبي صلى الله عليه وسلم وصى، او قيل بانها ايه باختيار اهل الحل والعقد، والراجح انها باختيار مين؟ اهل الحل والعقد. الطريقه الثانيه كانت طريقه مين؟ كيف تمت؟ توصية من أبي بكر الصديق لمين؟ لمين؟ لعمر بن الخطاب، لأنه رأى في عمر إيه؟ الكفاءة والقوة على التحمل هذه الإيه؟ المسؤولية. نعم، وصية من أبي بكر الصديق بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. هنقول إحنا هنرجع نعيد الأربع طرق تاني ونتكلم فيها. طيب، نتكلم اليوم عن الطريقة الثالثة، وهي طريقة تولية عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. روى البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون رضي الله عنه حديثا طويلا ذكر فيه تفاصيل طعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال في نهاية هذا الحديث: ثم حمله الناس إلى بيته، ثم دخولهم عليه واحدا تلو الآخر، فقالوا: أوصي يا أمير المؤمنين، استخلف يا أمير المؤمنين. فقال: ما أجل أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط، كما قيل أبو بكر الصديق: أوصي يا خليفة رسول الله. قال: ما أجل لكم إيه خيرا مني من عمر. أيضا قيل لأبو بكر الصديق لما طعن، قيل لعمر بن الخطاب لما طعن: استخلف يا أمير المؤمنين. قال: ما أجل أحق بهذا الأمر من النفر أو هؤلاء الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فسمى لهم عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن، وقال ويشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، وليس له من الأمر شيء. وقوله وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية لمين؟ لعبد الله بن عمر، حتى لا يكسر خاطره، لأنه من أكفاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم. لكن عمر كان يخاف على ولده كما يخاف على نفسه من إيه؟ الإمارة وفتنة الإمارة. يقول فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به من أمر عليكم. إن أصابت الإمرة سعدا وإلا إيه؟ فليستعن به إيه؟ من أمر عليكم، فإني ما عزلته عن عجز ولا خيان. إلى أن قال فلما فرغ من دفنه، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اجتمع هؤلاء الرهط الذين سماهم عمر بن الخطاب، نعم حنقولهم، فاجتمع هؤلاء الرهط فقال عبد الرحمن اجعلوا أمركم إلى ثلاثة، اجعلوا أمركم إلى ثلاثة. فقال الزبير، طبعا الرهط دول كانوا ستة، علي وعثمان والزبير وطلحة وعبد الرحمن وعبد الله بن عمر إيه السادس، وسعد سعد الوصية وسعد نعم وعبد الرحمن بن عوف آسف وسعد وعبد الله بن عمر كأنه إيه مرجح، كأنه مرجح يعني كأنه مرجح. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. فقال الزبير قد جعلت أمري إلى علي، يعني كل واحد يوكل إيه واحد. فقال قال الزبير جعلت أمري إلى علي، وقال طلحة جعلت أمري إلى عثمان، وقال سعد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. فانحصر الأمر في كم واحد؟ ثلاث. فقال عبد الرحمن أيكم تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخان، فأسكت الشيخان. فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلي، أفتجعلونه إلي، والله علي، والله علي ألا آلوا عن أفضلكم. قال نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن له وتطيع. ثم خلى بالآخر فقال له مثل إيه؟ مثل هذه المقال. فلما أخذ عليهما الميثاق والعهد فقال ارفع يديك أبايعك يا عثمان. فبايعه، فبايعه علي، وولج أهل الدار فبايعوا، ولج أهل الدار فبايعوا. في بعض الروايات أن عبد الرحمن بن عوف لما انحصر الأمر بين عثمان وبين علي رضي الله عنه وارضاه، نهض عبد الرحمن بن عوف يستشير الناس، نهض عبد الرحمن بن عوف يستشير الناس في أمر علي وفي أمر مين؟ عثمان، ويجمع رأي المسلمين في كلا الرجلين، وكان يأخذ برأي رؤوس المسلمين. رؤوس المسلمين هم مين؟ كبار الايه؟ كبار المسلمين وأخيارهم جميعا وجميعا وأشتاتا مثنى وفرادى ومجتمعين، يعني كان يذهب إلى الجماعات إلى القبائل إلى الأسر إلى العائلات يأخذ ايه رأيهم في كلا مين؟ في كلا الرجلين. فسعى في ذلك عبد الرحمن ثلاثة أيام بلياليهن لا يغتمض بكثير نوم إلا صلاة ودعاء واستخارة وسؤالا لذوي الرأي منه، فلم يجد أحدا يعدل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فهكذا تمت بيعة عثمان رضي الله عنه وأرضاه بإجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، حتى قال الإمام أحمد كلمة تكتب بماء الذهب: لم يجتمعوا على بيعة أحد كما اجتمعوا على بيعة عثمان. تحس إن بيعة عثمان تمت إيه؟ سهلة ومرنة كده، بدون إيه؟ بدون خلافات، بدون أي نزاعات ولا حتى اعتراضات من أحد. يقول لم يجتمعوا على بيعة أحد كما اجتمعوا على بيعة عثمان رضي الله عنه وارضاه. طيب، نستخلص من هذه الطريقة جواز العهد إلى أشخاص معينين. خلي بالك، جواز العهد إلى أشخاص معينين دون تعيين المعهود إليه بعينه. يعني يجوز لولي أمر المسلمين أن يقول أنا أجعل أمر الدولة في يدي فلان وفلان وفلان وفلان، هم يختاروا ها من يناسب للحكم سواء منهم أو من غيره، ودون تعيين المعهود إليه إذا كان الأمر، إذا كان ذلك هو الأصلح. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سبب عدم تعيين واحد منهم بعينه من هؤلاء الستة حتى لا يحدث الاختلاف، حتى لا يحدث الاختلاف والمنازعة والشقاق، ولأنه رأى
الفضل متقاربا في هؤلاء الستة، ورأى أيضا أنه إذا عين واحدا قد لا يحسن القيام بإمامة المسلمين، فيصبح عمر نفسه مسؤول أمام الله تبارك وتعالى، لأنه هو الذي قام بتعيينه فتركه خوفا من التقصير. أما الإمام ابن بطال نقل عنه ابن جرير الطبري قال أن في هذه الطريقة، وهذه كلمة رائعة جدا جدا جدا، الإمام ابن بطال يذكر هذه الفائدة لطيفة جدا وقوية وفيها بعد نظر وعمق علم. يقول في هذه الطريقة اللي هي طريقة مين؟ تولية مين؟ عثمان. جمع بين طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في ترك الاستخلاف وتفويض الأمر للمسلمين، ماشي صح ولا غلط، الثاني، وبين طريقة صاحبه أبي بكر الصديق في الاستخلاف. قال فأخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم طرفا، وهو ترك التعيين لأنه لم يعين أحد من هؤلاء الإيه؟ الست، ومن فعل أبي بكر طرفا وهو العهد لاختيار أحد الإيه؟ أحد الستة وإن لم ينص عليه. وهذه طريقة جامعة بين العهد والاختيار. إيه رأيك في الكلام ده؟ فعلا كلام جميل، احفظوا الكلمة دي. قال ابن بطال كما نقل عنه ابن جرير أن هذه الطريقة جمع بين طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في الاستخلاف وتفويض الأمر للمسلمين، وبين طريقة صاحبه أبي بكر رضي الله عنه في الاستخلاف، فأخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم طرفا وهو ترك التعيين، ومن فعل أبي بكر طرفا وهو العهد لأحد الستة وإن لم ينص عليه، فهي طريقة جامعة بين العهد والاختيار. كده انتهينا من طريقة تولية مين؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه. الطريقة الرابعة طريقة تولية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. بعد استشهاد أمير المؤمنين أمير البررة وقتيل الفجر عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ظهر الاختلاف في صفوف المسلمين، وهو بحق كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أول نزاع ظهر على الإمامة. أول نزاع ظهر على الإمامة كان فين؟ بعد مقتل مين؟ مقتل عثمان رضي الله عنه، بخلاف ما قاله المغرضين بأن أول خلاف وقع على الإمامة كان في خلاف كان في سقيفة بني ساعدة، فلم يكن هذا خلاف بالمعنى الحقيقي كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، لكنه كان نزاعا ولم يكن إيه؟ ولم يكن خلافا، نزاعا في الأفضلية ولم يكن إيه؟ خلافا في الرأي. وقال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه بعد استشهاد أمير البررة وقتيل الفجر عثمان، قال كانت أول الفتن وآخرها فتنة الدجال. كده الباب ليه انفتح، باب الفتن فتح على الأمة. أول الفتن كانت حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، طبعا أنتم تعلمون بأن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه كان كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عنده من أخبار التي أخبره بها النبي صلى الله عليه وسلم من الغيبيات أو من بعض الأمور التي ستقع، وخاصة أسماء المنافقين وبعض الفتن التي ستقع في الأمة. فحذيفة رضي الله عنه وأرضاه قال بعد مقتل عثمان كانت هذه أول الفتن وآخرها فتنة المسيح. بعض المغرضين من المؤرخين يصور أن ما حدث في سقيفة بني ساعدة هو صراع رهيب وتناحر على السلطة والإمامة، لكن هذا كلام لا أساس له من الصح. واجه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في استخلافه صعوبات كثيرة لم تواجه من سبقه، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، منها استشهاد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فقد كانت عقبة كؤود أمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. أيضا دخول القتلة المجرمين الأشرار الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، دخولهم في صف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، لأنهم دخلوا يقاتلوا مع مين؟ مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأيضا من ضمن العقبات مطالبة بعض المسلمين بالقصاص من هؤلاء، بعض المسلمين من هؤلاء كعائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير ومعاوية بالشام، كل هؤلاء كانوا يرون المطالبة بدم مين؟ بدم عثمان. كلام ده تفكرينه السنة اللي فاتت عشان خاطري ركزوا شوية، كلام ده نقيله السنة اللي فاتت مش عايز تنسى الأحداث دي. مطالبة بعض المسلمين بالقصاص منهم، وكذلك إنكار أهل الشام الجماعي لمبايعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأنهم يروا أن دم عثمان أولا، طبعا وازداد الأمر حدة لما أخذ قميص عثمان رضي الله عنه وعلق في مسجد الجامع الكبير في دمشق، وأخذ الناس يطوفون حول هذا القميص ويرون دم عثمان على القميص وهم يبكون ويصرخون ويطالبون بالإيه؟ بالقصاص من قتلت مين؟ من قتلت عثمان. طبعا الكلام ده الأحداث دي كانت كلها ليست في صف مين؟ ليست في صف سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا خروج بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كطلحة والزبير وعائشة وغيرهم ممن رأوا أنه لابد ابتداء من أخذ الثأر بقتل أو القصاص من قتلت مين؟ من قتلت عثمان. طيب ننظر سريعا إلى القصة كاملة كما ذكرها الخلال حتى لا ننسى ما حدث وحتى نربط العلوم بعضها ببعض. قال الخلال: أخبرني محمد بن علي بن محمود قال حدثنا أبو بكر الأفرم أملاه علينا من كتابه قال حدثنا أبو عبد الله حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا عبد الملك عن سلمة بن كهيل عن سالم بن أبي الجعد عن محمد بن الحنفية. محمد بن الحنفية ده ابن مين؟ ابن علي بن أبي طالب. قال: كنت مع علي رحمه الله وعثمان محصر في بيته. قال: فأتاه رجل فقال: إن أمير المؤمنين، يعني عثمان بن عفان، مقتول. ثم جاء آخر فقال: إن أمير المؤمنين مقتول الساعة. قال: فقام علي رحمه الله قال محمد فأخذت بوسطه تخوفا عليه. طبعا الناس هناك بتقتل مين؟ تقتل في عثمان، فالابن خاف على مين؟ على أبوه. يقول: فأخذت بوسطه تخوفا عليه فقال: خل عني لا أم لك، خل عني لا أم لك. كلمة خل عني لا أم لك دي مش سب، ها؟ دي مش سب، دي كلمة من الكلمات الدارجة عند مين؟ عند العرب. لأن شوف هنا علي بن أبي طالب قالها لابنه، لأن هذه الكلمة قالها علي بن أبي طالب بعد ذلك لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه لما قال: خل عنا لا أم لك. فبعض المغرضين قالوا بأن علي شتم معاوية، فمعاوية لا، خل عني لا أم لك، لأن معاوية رد عليه قال: دعك دع عنك أمي فإنها قد أسلمت وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصد أنه قال هذه الكلمة لمين؟ لابنه. قال: دع عني لا أم، خل عني لا أم لك. فأتى علي الدار وكان الناس قد قتلوا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فأتى داره فأغلق بابه، يعني سيدنا عثمان بعد مقتل سيدنا علي دخل إلى داره هو وأغلق سيدنا علي بعد مقتل سيدنا عثمان. دخل علي إلى داره فأتاه الناس فضربوا عليه الباب، فدخلوا عليه فقالوا: إن هذا قد قتل، يعني عثمان، ولا بد للناس من خليفة، ولا نعلم أحدا أحق بهذا الأمر منك. فقال لهم علي: لا تريدوني فإني لكم وزير خير لكم من أمير. فقالوا: لا والله لا نعلم أحدا أحق بها منك. قال: فإن أبيتم علي فإن بيعتي لا تكون سرا، لكن أخرج إلى المسجد فمن شاء بايعني ومن شاء لا. فخرج إلى المسجد فبايعه الناس. قال أبو عبد الله: ما سمعته إلا منه ما أعجبه من حديث. في بعض الروايات قال عبد الله بن عباس: فكرهت أن يأتي علي بن أبي طالب المسجد كراهية أن يشغب عليه أو أن يشغب عليه، وأبى هو إلا المسجد حتى تكون بيعته بيعه علنية، كل الناس تعلم بأن علي بن أبي طالب بيع بالإيه؟ بالخلاف. فلما دخل جاء المهاجرون والأنصار فبايعوا، وبايع الناس على بيعة المهاجرين والأنصار. يقول الحافظ ابن كثير: وقد ذكر سيف بن عمر عن جماعة من شيوخه قالوا: بقيت المدينة 5 أيام بعد مقتل عثمان وأميرها الغافقي ابن حرب يلتمسون من يجيبهم إلى القيام بالأمر. والمصريون، فاكرين احنا قلنا من قتلت عثمان كان جماعة من مين؟ من المصريين. والمصريون، فاكرين قلنا ان كان كل جماعة ممن شاركوا في مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه كان كل واحد لهم ايه في هدف، مجموعة تريد طلحة، مجموعة تريد الزبير، ومجموعة تريد علي، فاكرين ولا نسيتوا؟ اسف لسه هدالكم، ماشي هنقول. والمصريون يلحون على علي وعلي يهرب منهم إلى الحيطان. قال: ويطلب الكوفيون الزبير فلا يجدونه، والبصريون يطلبون طلحة فلا يجدونه. فقالوا فيما بينهم: لا نولي أحدا من هؤلاء الثلاثة. فمضوا إلى سعد بن أبي وقاص فقالوا: إنك من أهل الشورى، إنك من أهل الشورى. فلم يقبل منهم. ثم راحوا إلى ابن عمر فأبى عليهم، فحاروا في أمرهم. ثم قالوا: إن نحن رجعنا إلى أمصارنا بقتل عثمان من غير إمرة اختلف الناس، يعني في أمرهم، ولم نسلم منهم. فرجعوا إلى علي مرة أخرى فألحوا عليه، وأخذ الأشطر النخعي، طبعا احنا نعرف مين الأشطر النخعي بعد ذلك، وهو أحد القراء وأحد من شاركوا في فتنة مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فأخذ بيده وبايعه. وكان ذلك في يوم الخميس 24 من ذي الحجة، وذلك بعد مراجعة الناس لهم في ذلك، وكلهم يقول: لا يصلح لها إلا علي. فلما كان يوم الجمعة صعد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المنبر فبايعه من لم يبايعه بالأمس. وروى سيف عن أبي حارثة محرز العبشمي وعن أبي عثمان يزيد بن أسيد الغساني قال لما كان يوم الخميس على رأس 5 أيام من مقتل عثمان رضي الله عنه وارضاه جمعوا أهل المدينة فوجدوا سعدا والزبير خارجين ووجدوا طلحة في حائط له فلما اجتمع لهم أهل المدينة قال لهم أهل مصر أنتم أهل الشورى وأنتم تعقدون الإمامة وأمركم عابر على الأمة فانظروا لكم رجلا تنصبونه ونحن لكم تبع فقال الجمهور علي بن أبي طالب ونحن له راضون ونحن به راضون فقال دعوني والتمسوا غيري لمين سيدنا علي دعوني والتمسوا غيري فقالوا ننشدك الله ألا ترى الفتنة ألا تخاف الله فقال إن أحببتم ركبت بكم ما أعلم وإن تركتموني فأنا كأحدكم إلا أني أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم ثم افترقوا على ذلك واتعدوا بالغد قالوا موعدنا في الغد فلما أصبحوا يوم الجمعة حضر الناس المسجد وجاء علي وصعد المنبر فقال يا أيها الناس عن ملأ وإذ إن هذا أمركم ليس لأحد فيه حق إلا من أمرتم وقد افترقنا بالأمس على أمر فإن شئتم قعدت لكم وإلا فلا أجد على أحد فقالوا نحن على ما فارقناك عليه بالأمس يعني نحن إيه نبايعك بالخلاف وهكذا تمت بيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لكن وجود المفسدين الظلمة في داخل الصف الإسلامي أدى إلى تصدعه وبدأت الفرقة بين المسلمين حيث وقعت بعد ذلك موقعة الجمل المشهورة وأعلن معاوية رضي الله عنه وأرضاه وأهل الشام عدم دخولهم في بيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ظنا منهم أن ذلك لا يكون حتى يأخذ بثأر أو حتى يقتص من قتلة عثمان رضي الله عنه وأرضاه فصار إليهم علي بجيشه ووقعت موقعة صفين وغيرها من المعارك وانشق الصف على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه فخرج عليه الخوارج وقاتلهم وكثرت الفتن في عهده إلى أن قتلوه والذي يهمنا من هذا البحث هو الطريقة التي تمت بها مبايعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه وهي كما رأينا طريقة الاختيار التي ثبتت بها إمامة أبي بكر حيث أن عثمان رضي الله عنه وارضاه لم يستخلف أحدا بعده فبعد استشهاده بقي الناس في غيبة إمام حتى اختاره أهل الحل والعقد وعقدوا الإمامة له بعد مشاورات ومناقشات طويلة ويلاحظ أنه لم يكن هناك أحد يدعي الإمامة لنفسه بعد عثمان ولم يكن علي رضي الله عنه وأرضاه نفسه حريصا على الإمامة وإنما قبلها بعد إلحاح شديد من الناس ولما رأى ازدياد الفتن على الأمة وهناك أبواب قد فتحت على الأمة فأراد أن يغلق هذه الأبواب لكنه لم يسلم رضي الله عنه وأرضاه من هذه الفتن وكذلك لم يدع هؤلاء الذين أرادوا الفتنة للأمة الفرصة تمر عليهم فنصبوا للأمة أفخاخا ونصبوا لخلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أفخاخا وقع فيها وحفظه الله تبارك وتعالى من بعدها فقتل رضي الله عنه وأرضاه شهيدا وكان ذلك يعني بأفعال المجرمين الذين لا يحبون الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم والذين اتبعوا هواهم فلعنة الله على الرافضة وعلى الخوارج الذين فرقوا وشقوا صف الأمة بعد هذا العرض لهذه الطرق التي تمت بها تولية الخلفاء الراشدين وعلى ضوئها يمكن أن نحدد الطرق الشرعية الثابتة لتولية الإمام وهما طريقتان وهما بعد ما ذكرنا أربع طرق نصف الأربعة على كام؟ على 2 الطريقة الأولى طريقة الاختيار والذي يقوم به أهل الحل والعقد وهي الطريقة التي تمت بها تولية أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب بطريقة الإيه؟ الاختيار مين اللي اختار أبو بكر ومين اللي اختار علي بن أبي طالب أهل الحل والعقد طيب طبعا أهمية هذه الطريقة أو أهمية الاختيار أن الإمامة وسيلة وليست غاية يظهر منها أن الإمامة ليست غاية إنما هي وسيلة إلى إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمفهومه الواسع كما يعني هي مقاصد الإمامة عليكم السلام عليكم. وهذا واجب على جميع أفراد الأمة حيث أنه لا يمكن القيام به على الوجه الأكمل إلا بعد تنصيب إمام للمسلمين يقودهم وينظم لهم طريق الوصول إلى القيام بهذا الواجب وواجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر وإلا فالأمة مسؤولية كاملة عن اختيار من تنيبه عنها وتسلم له زمام الأمور وتذعن له وتنقاد إليه ليقودها إلى تحقيق هذا الهدف العظيم الذي واجب على المسلمين أجمعين. فالإمام ما هو؟ خلي بالك بقى الكلام ده مهم جدا. الإمام اللي هو الخليفة أو الرئيس، فالإمام ما هو إلا نائب أو وكيل عن هذه الأمة، وليس له في نظر المسلمين أي ميزة، وليست له في نظر المسلمين أي قداسة، وليست له في نظر المسلمين أي صفة من الصفات التي يتعالى بها عن بقية أفراد الإسلام. فمسؤولية الاختيار لهذا النائب راجع إلى الأمة نفسها، راجع إلى الأمة نفسها لأنه النائب عنها. وحيث أن الأمة متفرقة في الأصقاع والأمصار، فيها القوي وفيها الضعيف وفيها العالم وفيها الجاهل وفيها العالم بالمصلحة وفيها غير العالم وفيها العاقل وفيها صاحب الهوى، وكل ذلك إلى غير ذلك من الاختلافات التي يصعب معها التمييز بين الصالح والطالح والذي يتوسم فيه حمل هذه الأمانة. لذلك كانت المسؤولية في هذا المجال واقعة على، يشوف الأمر بينحصر عند مين، على أعناق عقلاء الأمة وعلمائها وفضلائها، فهم الذين يختارون للأمة من يرونه أهلا للقيام بهذا الواجب الشرعي الذي أوجبه الله عز وجل عليهم، وهو إقامة شرع الله عز وجل في أرضه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جميع أنحاء المعمورة، أو سياسة الدنيا بالإيه؟ بالدين. لذلك تبدو لنا أهمية في الاختيار، لا تبدو أهمية الأمة، لذلك تبدو أهمية الأمة في اختيار من تلزمه، يعني من تلزمه بعنانها ليسير بها إلى الله تبارك وتعالى وللقيام بما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه من أعباء الخلافة. وتبدو لنا أيضا أهمية وجود عقلاء الأمة. هؤلاء العقلاء لهم تسميات ومصطلحات في كتب الفقه وفي كتب الأصول، منها أهل الحل والعقد. يبدو لنا أهمية وجود مين؟ أهل الحل والعقد الذين تثق الأمة فيهم وتسلمهم مسؤولياتها وتحملهم الأمة الأمانة ليختاروا لهم من يقودهم بكتاب الله وما يرضي الله عز وجل، اللي هي في المصطلح الحديث دلوقتي النخبة، يسموها ليه النخبة. فهذه الفئة أهل الحل والعقد تتحمل المسؤولية من جهة اختيارها من تسلم له قيادة البلاد باعتبارهم أفرادا من أفراد المسلمين، ومن جهة إنابة الأمة لهم وثقة الأمة فيهم ليختاروا لهم من يكون أهلا لمثل هذا المنصب العظيم. ومن جهة ثالثة فهم شركاء من يختارونه في الإثم أمام الله عز وجل، إذ لم يجهدوا أنفسهم في اختيار الأصلح، في اختيار الأصلح، مع شعورهم بثقة هذه المسؤوليات ومع أنهم أفاضل هذه الأمة وعقلاؤها وعلماؤها، فإن اختيارهم سيكون بعد ترو وتحر بعيدا عن أن تدنسه أهواء شهوانية أو مطامع شخصية أو عصبيات قبلية أو عصبيات مذهبية، وسيكون موقفهم صائبا إن شاء الله تبارك تعالى، خاصة إذا شعروا إزاء ذلك بأن الذي سيختارونه سيترتب عليه مصالح عموم المسلمين من الواجبات والحقوق، وستكون له طاعة في غير معصية الله تبارك تعالى على جميع أفراد الأمة. وإذا قصر في شيء من ذلك فإن الفئة التي اختارته سيكون عليها وزر من نصيب يعني ذلك الفاعل الذي اختاروه، لأنهم لم يجهدوا أنفسهم في اختيار الأمثل والأصلح لمين؟ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يدلنا على أهمية هذه الطريقة، طريقة الإيه؟ الاختيار، وأنه أقرب الطرق، بل هو الطريق الأصل لاختيار الإمام في الشريعة. طريقة الاختيار هو الطريق الأصل لاختيار الإمام في الشريعة، على اعتبار أن الاستخلاف مشروط بموافقة أهل الحل والعقل على المستخلف كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى. طبعا طريقة الاختيار هذه ثابتة بالسنة، فقد توفي أولا ثابتة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينص نصا صريحا على خلافة مين؟ أبي بكر الصديق، لكن اختاره للأمة صلى الله عليه وسلم، وذكر نصوص منها ما هو جلي ومنها ما هو خفي في ذكر مين؟ في ذكر خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فإن أستخلف فقال، يعني يؤيد هذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بقوله إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، اللي هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أيضا لما قيل له من تؤمر بعدك يا رسول الله قال إن تؤمر أبا بكر تجدوه أمينا زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، وإن تؤمن عمر تجدونه قويا أمينا لا تأخذوا في الله لومة لائم، وإن تولوها عليا تجدوه هاديا مهديا. هذا الحديث رواه أبو يعلى بإسناد يعني تكلم فيه بعض أهل العلم، لكن الشاهد منه أن هذه الطريقة طريقة إيه؟ طريقة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك فعل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم، ونحن قد أمرنا باتباعهم بقول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. كذلك من أدلة هذه الطريقة الإجماع، إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، طبعا إجماع الصحابة حجة، إجماع الصحابة حجة، إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على اختيار أبو بكر، ثم بعد ذلك على اختيار مين؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفي هذا ولم يخالف في هذا الإجماع، ولم يخلق هذا الإجماع إلا الرافضة، لأنها تتنافى عندهم مع عقائدهم الباطلة، تتنافى مع عقائدهم الباطلة. فالذي يقوم بهذا الاختيار هم أهل الحل والعقد. طيب، طبعا هذا يجرنا إلى أن نتساءل من هم أهل الحل والعقد، وما هي الشروط التي يجب أن تتوافر فيهم، وهل يشترط لهم عدد معين، وهل لهم وظائف، إلى آخر هذه الأسئلة والتساؤلات التي ينبغي أن نجيب عليها الآن، ونتكلم عن أهل الحل والعقد قبل أن نرجع فنقرر طريقة الإيه؟ طريقة الاختيار. مش عايزكم تنسوا، إحنا دلوقتي إيه؟ مسألة بتتشعب ثم إيه؟ ستنجمع مرة أخرى. أهل الحل والعقد هم فئة من الناس على درجة من الدين والخلق والعلم بأحوال الناس وتدبيرهم الأمور، ويسمون بأهل الاختيار، ويسمون بأهل الشورى. خلي بالك احنا بنرجع نقول المصطلحات الموجودة هو، ويسمون بأهل الشورى، ويسمون بأهل التدبير والرأي، كما حددهم بعض العلماء بأنهم العلماء والرؤساء ووجهاء الناس الذين يتيسر اجتماعهم. خلي بالك من الضابط ده، العلماء والرؤساء ووجهاء الناس الذين يتيسر اجتماعهم، إلى غير ذلك من المسميات التي أطلقت عليه. هذه الفئة يوكل إليها، يبقى وظيفة الأمة دي إيه؟ وظيفة الفئة دي إيه؟ يوكل إليها النظر في مصالح الأمة الدينية والدنيوية، عشان تبقى عارف وظيفة مجلس الشورى إيه. مفترض لما يكون عندك مجلس الشورى، وظيفة مجلس الشورى ده إيه؟ لأن اللي أنت بتدرسه ده جزء من السياسة الشرعية. خلي بالك أنت بتتعلم دلوقتي، بتتعلم شر وتتعلم إيه؟ سياسة شرعية. هذه الفئة وكلوا إليها النظر في مصالح الأمة الدينية والدنيوية، ومن هذه المهام اختيار الإمام للمسلمين، فهي المسؤولة عن تصفح أحوال المسلمين أجمعين، وما يمكن لهم من أسباب الصلاح، وأيضا تبحث في من يستحق أن ينصب في هذا المنصب المهم وتجتهد في ذلك، فمن رأوه صالحا تولى هذا المنصب وبايعوه على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رأوه غير صالح استبعدوه لأنه لا يتفق مع الكتاب ولا مع الإيه ولا مع السنة. هذه الفئة تقوم باختيار الإمام نيابة عن مين؟ عن الأمة. نيابة عن مين؟ عن الأمة. فهم يعني جميعا يقومون بمباشرة هذا الاختيار، ولا يمثلون أنفسهم، الأعضاء اللي هم احنا نسموه أعضاء مجلس الشورى دول لا يمثلون أنفسهم، لا يمثلون مين؟ يمثلوا الشعب، بل يمثلون الأمة كلها. ولهذا فعند مبايعة أهل الحل والعقد للإمام تجب مبايعتهم له ابتداء حتى تتم بايعة مين؟ حتى تتم بايعة الإمام. وإذا بايع أهل الحل والعقد الإمام على السمع والطاعة، وجب على الأمة أن تسمع وتطيع لمين؟ لأهل الحل والعقد. طيب، مشروعية اعتبارها يعني اعتبار ورود هؤلاء الجماعة هنقوله. أي أنت كده كويس إنك سألت. الأول، فكرة وجود أهل الحل والعقد دي فكرة يعني من جهة الشرع، فكرة يعني صائبة أو غير صائبة. ابتداء نقول الأصل إن إحنا عندنا في الشرع تقرر إن إحنا عندنا حاجة اسمها إيه؟ أهل الحل والعقد. طب الأدلة على كده إيه؟ قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال المفسرون: هم العلماء والولاة وأهل الصلاح، ماشي. ومنها قول الله تبارك وتعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن الآية أيضا تقرر على وجود مين؟ فئة أو طائفة من الناس التي تستطيع أن تستنبط وتفهم الإيه؟ تفهم الحكم عند نزول الايه النازل. اما من السنة فلقول صلى الله عليه وسلم اخرجوا لي منكم 12 نقيبا ليكونوا على قومهم بما فيهم، وذلك في الأنصار في بيعة العقبة الثانية. النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا لي 12 نقيبا منكم على قومهم بما فيهم، ليه؟ ليكونوا ممثلين عن مين؟ عن هذه الفئة التي جاءت تبيع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الشروط التي ينبغي أن تتوافر في أهل الحل والعقد: الإسلام، أول شرط الإسلام، وهذا شرط أساسي في كل ولايات البلاد. خلي بالك، شرط أساسي في كل ولايات البلاد سواء كانت ولاية عظمى أو ولاية إيه؟ أو لا صغر. لا يجوز تولية غير المسلم، لقول الله تبارك تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولأن الكافر لا ولاية له على المسلم، قال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر لا ولاية له على المسلم، لا ولاية له على المسلم، ولأنه لا تجب طاعة غير المسلم ولا الانقياد له ولا تعزيره ولا توقيره، وقد أذله الله عز وجل بسبب كفره، فلا تجوز توليتهم على شيء من شؤون المسلمين. قال ابن القيم: لما كانت التولية شقيقة الولاية كانت توليتهم نوعا من توليهم، وقد حكم الله عز وجل بأن من تولاهم فهو منهم، ولا يتم الإيمان إلا بالبراءة منهم، والولاية تنافي البراءة، فلا تجتمع الولاية والبراءة أبدا، والولاية إعزاز فلا تجتمع هي وإذلال الكفر أبدا، والولاية صلة فلا تجامع معاداة الكافر أبدا. يبقى أول شرط بإيه؟ الإسلام. ثاني شرط العقل، فلا يجوز تولية غير العاقل. طبعا غير العاقل ده يشمل المجنون ويشمل الصبي الصغير، انت تجد ويجيب لك ابن صغير لسه عنده 14-15 سنة يقول لك ايه ده، هو ده اللي جاي، ها هو ده ولي العهد، ما ينفعش. طبعا ايضا الذكورية الشرط الثالث الايه، الذكورية الشرط الثالث من وجود اهل الحل والعقد، الذكورية. فهذا الشرط لقول عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن كسرى خلفته ابنته، قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ولأن جميع الولايات تحتاج إلى الدخول في محافل الناس وفي مخاصمات وفي كلام وفي كذا، وهذا لا تحمله المرأة. أما المرأة فلها البيت، النساء لهن البيت، وليس هذا يعني تضييعا لحقهن أو إغماضا لهن، لكن هذه المكانة التي أنزلهم الله تبارك تعالى إياه. وطبعا مسألة محتاجة منا نوع من التفصيل أو من البسط بعد ذلك. أظن عندكم المعلومات التي تكفي في الرد على المتشدقين المحدثين الذين يقولون بلا بد من خروج المرأة وإشراك المرأة في البرلمانات والنيابات والمجالس العامة، خدت بالك، وأن هذا من حقوقها الدستورية التي منحها إياها الإسلام. ولأن هؤلاء طبعا لا ينظرون إلى المسألة بمنظار الإسلام الصافي، إنما ينظرون إليها بمنظار مصالح الغرب التي ينفذونها والأجندات التي عندهم. فالحق أبلج والباطل لجلج، إنما ينظرون إليها، وقد تشعبت أفكارهم بالتيارات الشرقية والغربية، أكلوا في الغرب وجاءوا ليتغوطوا عندنا. وطبعا هذا يدل على أن موقفهم موقف هزيل ليس له قيمة أمام أدلة الشرع القوية في أنه لا يجوز تولية المرأة أي من ولايات الإيه؟ الإسلام. والمسألة طبعا فيها خلاف بين أهل العلم، هل أي أنواع الولايات التي تتولى المرأة؟ طبعا باب أن تتولى المرأة مجموعة من النساء مثلها ماشي لا حرج، كأن تكون مديرة المستشفى النسائية لا حرج، هذه ولاية من ولايات المسلمين، لكنها تدير إيه؟ أمر من الأمور الخاصة بالنساء، كأن تكون مربية أو مديرة لمدرسة لتربية النساء لا حرج، كأن تكون يعني أمثال هذه الإيه؟ الولايات جائز. الشرط الرابع الحرية، فلا يصح أن يكون أهل الحل والعقد من الإيه؟ من الموالي والعبيد، لأنهم لا يملكون لأنفسهم شيئا، لأنهم تبع لمين؟ لأسيادهم. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه جاءه رجل ليبايعه، ولم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم أكان حرا أم عبدا، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبايعه فوجئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن سيده يطلبه، فقال صلى الله عليه وسلم يعني افتداه النبي صلى الله عليه وسلم بعبدين أسودين وقال دعه. وما كان بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه رجل يسأل عن الإيه؟ عن هل هو حر أم عبد. نعم.
من الموالي سيدنا عمر قال إن حديث مسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما وضع فيه.
مش المقصود به الإمارات والولايات العامة، المقصود به إمارات وولايات خاصة. إمامة المسلمين مثل هذه الأمور يجوز فيها أن يولى بعض الموالي والعبيد، كأن يكون إمام إمام يصلي، حنقوله حنصلها إن شاء الله. طيب، هناك شروط خاصة، شروط خاصة في أهل الحل والعقد. من هذه الشروط، إحدى دي كلها شروط عامة في مين؟ أهل الحل والعقد. هناك شروط خاصة تخصه. أولا العدالة، العدالة طبعا انتوا درستوا في المصطلح معنى كلمة الايه العدالة، هيئة كامنة في النفس توجب على الإنسان اجتناب الكبائر والصغائر والتعفف عن بعض المباحات الخارمة للمروءة، وبناء على هذا الشرط لا يجوز تولية مين؟ الفاسق. خلي بالك بقى الكلام ده، العدالة مشترك من أهل الحل والعقد، ها، لا يجوز تولية الايه الفاسق. طبعا الفاسق بأي درجة من درجة الايه الفسق، خدت بالك؟ طبعا النهارده يطلع لك واحد مش عارف ايه ويقول لك لا ده فاسق، واحد تاني لا برضه ده ايه فاسق، واحد تاني بتاع ماشي مع ده برضه ايه فاسق، فما ينفعش. فلا يجوز توليه الايه توليه الفاسق، لان هناك ما يمنع من قبول ايه من قبول شهادته. ومن شأن اشتراط العداله ان يؤدي الى ثقه افراد الامه في اختيار العدل، ويكون اختيار الخليفة عن طريق من تتوافر فيهم هذه الشروط أيضا مدعاها إلى ثقة الناس فيهم. وإلا إيه اللي خلى الناس تنسق وراء الإسلاميين في الفترة الأخيرة؟ ها؟ لأن الناس رأوا فيهم إيه؟ نوع من العدالة ونوع من الشهامة ونوع من الديانة ونوع من الخوف من الله تبارك وتعالى. أيضا من هذه الشروط العلم، من هذه الشروط العلم، يشترط في أهل الحل والعقد درجة معينة في العلم تؤهلهم إلى حسن الاختيار للخليفة. طبعا ما يروحش يجيب لك واحد بصمجي بس عشان خاطر تبع الحزب او تبع الجماعه او تبع مش عارف ايه، لا، لابد من الايه من العلم. والمقصود بالعلم الايه العلم الشرعي ابتداء. قال الماوردي: اما اهل الاختيار فالشروط المعتبره فيها او فيهم ثلاثه، احدها العداله الجامعه لشروطها، الثاني العلم الذي يتوصل به الى معرفه من يستحق الامامه على الشروط المعتبره فيها. قال الإمام الجويني: فلو لم يكن المعين المتخير عالما بصفات من يصلح لهذا الشأن لأوشك أن يضعه في غير محله ويجر إليها ضررا بسبب سوء اختياره، ولهذا لم يدخل في ذلك العوام ولا من لا يعد من أهل البصائر. يبقى يشترط في أهل الحل والعقد أن يكون من الإيه؟ أن يكون عنده علم، لأنه سيجتهد رأيه عن الأمة، سيجتهد رأيه عن الأمة. أيضا من شروط الرأي والحكمة، بالإضافة إلى العلم بالأحكام الشرعية، يشترط أيضا أن يكون له رأي وحكمة. والمقصود بالرأي الرأي السديد والنظر الثاقب، النظر الثاقب الذي يعرف به حاجات الدول وطبائع الرجال، ويكون عنده من القدرة على التمييز الكافي في الاختيار ليوافق الأصلح لتولي خلافة المسلمين. قال الماوردي: الثالث أي من الشروط الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح وبتدبير المصالح أقوم وأعرف. فهذه الشروط شروط أهل الاختيار التي ينبغي أن تتوافر فيه. هناك شرط اشترطه بعض الفقهاء، وهو أن يكون من أهل العاصمة، أن يكون من أهل العاصمة، فيعني يقدم أهل العاصمة على أهل البادية أو أهل الريف، لكن هذا الرأي في هذه العصور يعني ليس له قيمة، خاصة مع سرعة وسائل الاتصال، أصبح العالم كالقرية الصغيرة أو كالغرفة إن شئت فقل، فتقدمت وسائل الاتصالات وأمكن انتشار الخبر وعلومه في لحظات قليلة، فلا ما عاد يشترط إيه أنه يكون منين من أهل العاصمة، من أهل العاصمة. طيب، وظيفة أهل الحل والعقد. بعد أن عرفنا أهل الحل والعقد وشروط التي يعني تجب فيهم، لابد أن نستعرض بإيجاز أهم الوظائف المنوطة بهم. نعم. هنقول العدد، كل مسألة أهل الحل والعقد المستوفية بفضل الله. اختيار أول وظيفة من وظائف أهل الحل والعقد اختيار الخليفة وعقد البيعة له، فهو موضوع، وهو الموضوع الذي نتكلم فيه، اختيار إمام المسلمين ومبايعتهم له، وهذا منوط بهم. يقول الإمام الماوردي: فإذا اجتمع أهل الحل والعقد للاختيار تصفحوا أحوال أهل الإمامة الموجودة فيهم شروطها، فقدموا للبيعة منهم أكثرهم فضلا وأكملهم شروطا، ومن يسرع الناس إلى طاعته ولا يتوقفون عن بيعته، فإذا تبين لهم من بين الجماعة من أداهم الاجتهاد إلى اختياره عرضوها عليه، فإن أجاب إليها بايعوه على الخلاف وانعقدت بيعتهم له الإمام، وإن لم يجب إليها لم يجبر عليها، لأنها عقد مرضاه واختيار ولا يدخله إكراه ولا إجبار، وعدل عنه إلى من هو سواء أو من هو إيه أدنى منه مرتب. يبقى أول وظيفة لهم اختيار الإيه الخليفة. ثاني التمييز بين المتقدمين للإمام، التمييز بين المتقدمين للإمام، يعني ينظروا من هو الأعلم، من هو الأشجع، من هو الأقوى، من هو الأأمن، يعني كل هذه التفصيلات دي وظيفة من وظائفهم، التمييز بين إيه من تقدموا الإمام. اختلف الفقهاء فيما يعني يقطع به، يعني في مسألة إذا رأى أهل الحل والعقد أن اثنان متساويين في كل شيء، يعني اثنين شوف يعني حفظ القرآن كله حفظ القرآن، خليفة حفظ القرآن كله حفظ القرآن، قوي قوي. فطبعا اختلف الفقهاء يعني أهل الحل والعقد يعملوها ازاي. قالوا هناك طرق، قالوا بالقرعة يقترع بينهم، طبعا أنه يقرع بينهم فيبايع من قرع له، وده رواية عن الإمام أحمد وعن ابنه عبد الله. الثانية الاختيار، يكون الاختيار لأهل الحل والعقد بالخيار في بيعة أيهم شاء، فهم يختاروا الأنسب الذي يرونه وتدينون لله تبارك وتعالى به. أيضا من وظائفهم مبايعة الأنفع للأمة، فالمقصود أن تولية الأنفع وإن لم يكن الأفضل هذا أمر واضح في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتأمير الأمراء على الجيوش، قال ابن القيم والمقصود أن هدي تولية الأنفع وإن كان غيره أفضل منه. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسامة بن زيد على جيش في مين؟ أبو بكر وعمر. فمبايعة أهل الحل والعقد للأنفع من الإيه؟ ممن ترشحوا لخلافة المسلمين، أيضا من وظائفهم عزل الخليفة، الذي يقوم بعقد الإمام للخليفة نيابة عن الأمة أهل الحل والعقد. فكذلك إذا طرأ أو حدث على الإمام المنصوب، على الإمام الذي ينصب، فالذي يعلن عزله ويستبدله بغيره، هؤلاء هذه الفئة ولا دخل للعامة والدهماء في مثل هذه الأمور. فلو طرأ مثلا على الإمام المنصب جنون أو مرض شديد لا يرجى برؤه، أو وقع في أيدي الأعداء أسير ولا يرجى فكاكه، أو ارتد والعياذ بالله عن دين الله عز وجل، أو حاد عن الصلاة المستقيم بحيث أنه يعني أفسد البلاد والعباد، فلهؤلاء أهل الحل والعقد أن إيه؟ أن يعزلوه. وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذه المسألة. عدد أهل الحل والعقد زي باشمهندس مجدي كان بيسأل، عدد أهل الحل والعقد العلماء اختلفوا في تحديد العدد الذي تنعقد به الإمامة من أهل الحل والعقد اختلافا كثيرا، ويمكن حصر هذا الاختلاف في ثلاثة مذاهب. المذهب الأول اشترطوا الإجماع التام على الخليفة المختار ولم يحددوه بعدد معين، قال لك الإيه؟ الإجماع التام. وهؤلاء انقسموا إلى قسمين، قوم اشترطوا الإجماع التام من قبل الأمة على الخليفة المختار الذي يختاره أهل الحل والعقد، وقد عزى الأشعري هذا القول إلى الأصم. فاكرين من هو الأصم؟ عبد الرحمن بن إيه؟ ابن كيسان. قلنا إذا ذكر الأصم لا يذكر إلا إيه؟ إلا الشر والعياذ بالله، ونسب هذا إلى الأصم ومن المعتزلة. طبعا إلى الأصم ومن المعتزلة يبقى قوله بالنسبة لنا إيه؟ غير معتد به. فقالوا لا تنعقد إلا بإجماع المسلمين. وحكي هذا القول رواية عن الإمام أحمد فقال في رسالة عبدوس بن مالك العطار: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: ومن ولي الخلافة فأجمع عليه الناس ورضوا به. فأجمع عليه الناس. وفي رواية إسحاق بن منصور لما سئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ليس له إمام مات ميتة جاهلية، قال: أتدري ما الإمام؟ الإمام الذي يجمع عليه المسلمون كلهم يقول هذا إمام فهذا معناه. طبعا هذه المسألة فيها نوع من الإيه؟ نوع من التفصيل، لأن إرضاء الناس غاية لا تدرى. وقوم من نفس الطائفة دي اشترطوا إجماع أهل الحل والعقد. يبقى الطائفة الأولى قالت إجماع مين؟ إجماع كل الناس. الطائفة الثانية قالت إجماع مين؟ أهل الحل والعقد. وحكى ابن خلدون أن هذا هو السبب الذي جعل بعض الصحابة يعدلون عن بيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه إلى المطالبة بدم عثمان، فقال: رأى آخرون أن بيعته لم تنعقد لافتراق الصحابة اللي هم أهل الحل والعقد، ولا تلزم بعقد من تولاها من غيرهم أو من القليل منهم، إلى أن قال: ذهب إلى ذلك معاوية رضي الله عنه وارضاه وعمر بن العاص وأم المؤمنين عائشة والزبير وابنه وطلحة إلى آخره. وذهب إلى ذلك أيضا أبو يعلى في كتابه المعتمد في أصول الدين. حيث قال لأن الإمام يجب الرجوع إليه ولا يسوخ خلافه والعدول عنه كالإجماع، ثم إن الإجماع يعتبر في انعقاده جميع أهل الحل والعقد كذلك عقد الإمامة له. طيب، عند النظر في هذا المذهب نجده مردود بسبب للأسباب الآتية. اشترطوا إجماع الدهماء، وهذا لا يلتفت إليه لأن طبقة الدهماء دائما تكون طبقة مقلدة، طبقة إيه؟ مقلدة، وتؤثر عليها الدعاية والضجيج، فلا تستطيع أن تتحكم فيهم ولا في عقولهم، وكل يعني من رغبهم بشيء ما ولو شيئا تافها لا وجدتهم يسيرون خلفه. قل للعوام النهاردة بيقول بسام لو زيت وسكر، قل للعوام كده هفتح لكم القنوات الإباحية، وقل للعوام كده هفتح لكم ماتشات الكورة، قل للعوام هيقول لك إيه أنت رئيسنا بس يا باشا، أنت الباشا، خدت بالك ليه؟ لأنه عنده هوى. ها، إنما طبعا لا يلتفت إلى آرائهم. ده احنا بنرد المذهب الأولاني، ده احنا بنردهم، بنرد عليه المذهب الأولاني اللي هو قالوا إجماع الأمة كلها، بنرد عليهم. الأمة دي كلها فيهم إيه؟ فيهم العمة والدهماء، والعمة والدهماء دول لا تستطيع أن تؤثر عليهم بأي مؤثر، خدت بالك؟ فهم أتباع كل ناعق، أتباع كل ناعق. فهؤلاء يعني لا يلتفتوا إلى رأيهم، إنما يلتفت إلى رأي مين؟ أهل الحل والعقد. أيضا لأنه كما يقول ابن حزم تكليف ما لا يطاق وما ليس في الوسع، وهو أعظم الحرج، والله عز وجل رفع الأمة ليه الحرج. فكذلك لما قلنا الخضري لما ذكر رأي رأي الأصم عبد الرحمن بن كيسان أن الأمة إذا اجتمعت ويعني حدث الأمن والأمان وتعاطى الناس فيما بينهم الرحمة وكذا وكذا، فلا يجب على الأمة أن تنصب الإمام. قلنا ده شرط إيه؟ شرط محال أصلا، محال محال، لأن سنة الله تبارك وتعالى في الكون الصراع بين الإيه؟ بين الحق والباطل وبين الخير والشر. معقول أنت ممكن تؤمن النوم الصبح كده ما تلاقيش نصوص؟ تحط فلوسك كده في مكان تقوم الصبح تلاقيها موجودة، على تحط فلوسك قدام باب الدار تقوم الصبح تلاقيها موجودة، هل تسيب الباب مفتوح؟ الكلام ده معقول؟ مش ممكن طبعا. هذه من الشروط الايه؟ المحال. وهو ايضا مدفوع بما حدث بين الصحابة انفسهم في سقيفة بني ساعدة، مش احنا قلنا ان حصل نزاع وليس ايه بمعنى الخلاف. اذا هذا وهؤلاء هم افضل الامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حدث بينهم ايه مثل هذا الامر. المذهب الثاني من حدد أهل الحل والعقد بعدد معين، واختلفوا في هذا التحديد إلى آراء، تقريبا حوالي 6 آراء سريعا كده. قوم قالوا إن أقل ما تنعقد به ها اللي هم أهل الحل والعقد 40 لا دونه، 40 لا دونه، لأن عقد الإمامة فوق عقد الجمعة، لأنهم يرون أن الجمعة لا تنعقد إلا بإيه؟ إلا 40. المذهب الثاني قالوا إن أقل عدد تنعقد به 5 يجتمعون على عقدها أو يعقدها أحدهم برضا الأربعة، واحتجوا لذلك بأن بيعة أبي بكر انعقدت بكام؟ 5، ولأن عمر قد جعلها شورى في 6. ونسب هذا القول إلى شيوخ المعتزلة الجبائيين والقاضي عبد الجبار، وقال الماوردي هذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل البصر. الثالث ذهب آخرون إلى انعقادها 4 قياسا على أكثر نصاب للشهود. شوف كل واحد بيختارها منين؟ أكثر نصاب لإيه؟ للشهود. الرابع ذهب الفريق الآخر إلى الشرط أن يكونوا 3 لأنهم جميعا يندرجوا تحت مسمى الإيه؟ الجماعة، فلا تجوز مخالفتهم. خامسا ذهب آخرون إلى انعقادها برجلين 2، انعقادها برجلين 2 للثالث، لأن الاثنين أقل الجمع ليكونوا حاكما وشاهدين كما صح عقد النكاح بولي وشاهدين. وعزى الماوردي هذا القول إلى علماء الكوفة. قال الطائفة تنعقد بواحد، واستدلوا على ذلك بأن العباس قال لعلي بن أبي طالب انظر يدك أبايعك، فيقول الناس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع ابن عمه فلا يختلف عليك اثنان، ولأن عمر بايع أبا بكر أولا ثم بايعه الناس على بايعة مين؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، ولأنه حكم وحكم واحد نافذ. وقد عزى البغدادي هذا القول إلى أبي الحسن الأشعري والغزالي، وبهذا القول قال إمام الحرمين حيث ذكر أنه أقرب المذاهب الذي افتضاه القاضي أبو بكر. ذهب جمهور الشافعية إلى أنها تنعقد بمن تيسر حضوره وقت المبايعة، وذلك في ذلك الموضع من العلماء والرؤساء والوجهاء المتصفين بصفات الشهود، حتى لو تعلق الحل والعقد بواحد كفى، قال القلقشندي وهو الأصح عندنا يعني أصحاب الشافعية، وإلى ذلك ذهب القلانسي شيخ البغدادي ومن المحدثين الدكتور صلاح الدين دبوس في كتابه الخليفة توليته عزل. طيب عند النظر في هذه الأقوال نجدها مرجوحة، كل الأقوال دي مرجوحة. قياس عدد أهل الحل والعقد على عدد من تصاحبهم الجمعة أو الشهود أو النكاح أو غيرها قياس مع الفارق. ليه؟ ولا يصح، لأنه لا يصح انفراد عدد قليل بالبت في أمر أمة كلها إلا إذا قل أفراد جماعة، جماعة أهل الحل والعقد، فحينئذ تكون الضرورة هي الملجئة، الضرورة هي الملجئة بانعقاد إلى القول بانعقاد الإمامة بالعدد القليل. أما الاحتجاج ببيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه فلا يصح، لأن بيعة أبي بكر لم تنعقد بإيه؟ ببيعة خمسة. وكذلك فعل عمر في حصر خلافة في ستة، فنقول هذا ليس حصرا لعدد أهل الحل والعقد الذين يختارون، وإنما لمن يختار، إنما لمن يختار منهم، فهم جميعا مرشحون للخلافة، فهم جميعا مرشحون للخلافة. أما الاستدلال على صحة بيعة الواحد بمبادرة عمر في بيعة أبي بكر الصديق وأن الصحابة وافقوه على ذلك فهذا لا يصح، لأن سبب اتباعهم له هو رضاهم بما ذهب إليه عمر. أما الاستدلال بصحة بيع الواحد بأن العباس قال لعلي يعني أبايعك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا يصح، لأنه الحاجة إلى إثبات نسبة هذا القول العباس تحتاج دليل، وهذا القول ليس عليه دليل. وأيضا ما ذهب إليه جمهور الشافعية من انعقاد الأمة بالواحد إذا انحصر في أهل الحل والعقد لم يحصل في عصرنا العصور الحصار الحل والعقد فيه في شخص واحد، يعني تحتاج إلى نموذج أو مثال، وهذا لم يحدث. المذهب الثالث، أنا كنت عايز أقول كل المذاهب دي لكن أنا انجريت لها جر، يعني المذهب الثالث هو ده المذهب المعتدل. ذهب أصحاب المذهب الثالث إلى الاعتدال في تحديد أهل الحل والعقد، فلم يشترطوا الإجماع كما قال أصحاب المذهب الأول، ولم يشترطوا عددا معينا كما هم في أصحاب المذهب الثاني، وإنما اشترطوا جمهور أهل الحل والعقد والأغلبية الذين هم أهل الشوكة، الأغلبية الذين هم أهل الشوكة، والذين بمبايعتهم واختيارهم للإمام يحصل مقصود الإمامة. وطبقا لهذا الاتجاه لا يؤدي تخلف بعضهم إلى الطعن في صحة الاختيار، كما لا يؤدي موافقة القلة منهم أن تعطي للخليفة السند الشرعي للسلطة، لأن تخلف القلة لا يؤثر في مقصود الولاية، وموافقة القلة ليس من شأنه أن يحققها، وإنما العبرة موافقة الأغلبية اللي هم مين؟ الجمهور، لأنه بموافقتهم يتحقق المقصود. قال الماوردي قال الطائفة لا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد من كل بلد ليكون الرضا به عام والتسليم لإمامته إجماعا. وممن ذهب إلى هذا القول الإمام أبو يعلى في كتابه الأحكام السلطانية، فقال أما انعقادها باختيار أهل الحل والعقد فلا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد. قال أحمد رواية عن إسحاق بن إبراهيم الإمام الذي يجتمع قول أهل الحل والعقد عليه كلهم يقول هذا إمام. وذهب إلى ذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية فقال وإنما صار إماما أي أبو بكر الصديق بمبايعة جمهور الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم أهل القدرة والشوكة، ولهذا لم يضر تخلف سعد بن عبادة. فاكرين لما قال من هذا سيدنا عمر قالوا سعد بن عبادة قال إيه قتلوه، قتلوا سعد بن عبادة قال إيه قتله الله، لأن ذلك لا يقضح في مقصود الإيه الولاية، فإن المقصود حصول القدرة والسلطان اللذين بهما تحصل مصالح الأمة، وذلك قد حصل بموافقة الجمهور على ذلك. فمن قال يصير إماما بموافقة واحد أو اثنين أو أربعة ليس من ذوي القدرة والشوكة فقد غلط، كما أن من ظن أن تخلف الواحد أو الاثنين أو العشرة يضر أيضا قد غلط. إذن الرأي الراجح الذي ذكرناه والذي نميل إليه ليه؟ لاتفاقه مع ما حصل في بيعة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين كما مر بنا، لم يشترطوا إجماع أهل الحل والعقد، بدليل أن في بيعة أبو بكر الصديق علي بن أبي طالب ما كانش موجود، صح، الزبير بن عوام ما كانش موجود، ومع ذلك تمت البيعة لمين؟ لأبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. كذلك من المرجحات أن هذا يذهب لتحقيق مبدأ الشورى الذي حث عليه القرآن الكريم وأمرهم شورى بينهم، ورغب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع، وهذا يتناسب مع عمومات الشريعة في الأمر بالاجتماع والأمر بالإيه والأمر بالشورى. طيب إحنا كده اتكلمنا عن الطريقة الإيه، اتكلمنا عن طريقة الاختيار، صح كده خلصنا طريقة الإيه الاختيار. الطريقة الثانية طريقة الاستخلاف، طريقة مين؟ الاستخلاف. خلي بالكم هنلاحظ أن إحنا هنرجع تاني هنعيد كلام تاني هنكرر كلام تاني لكن إيه هنمر عليه سريع. من طرق انعقاد الإمامة العهد إلى الخليفة السابق، العهد من الخليفة السابق إلى من يختاره من المسلمين ويراه لائقا. طبعا يعني العهد، اختيار العاهد إنسانا معينا لعمل معين من أعمال الدولة يبدأ من رئاستها وينتهي إلى أدنى درجة من درجاتها، ويسمى هذا الاختيار عهدا. أدلة المشروعية: الاستخلاف جائز، ولقول صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد إليه أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون، أو يدفع الله ويأبى المؤمنون، يعني إلا مين؟ إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: أدعو لي إيه؟ أباك وأخاك، أخاف أن يتمنى متمن أو يقول قائل أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية تعليقا على هذا الحديث: فبين أنه يريد أن يكتب كتابا خوفا، ثم علم أن الأمر واضح ظاهر، ليس مما يقبل، ليس مما يقبل النزاع فيه، قال وتركه صلى الله عليه وسلم، أي العهد والكتابة، لعدم الحاجة إليه وظهور فضيلة مين؟ أبو بكر الصديق، وانتشارها بين الإيه؟ بين الصحابة. ومن الأدلة أيضا فعل الخلفاء الراشدين، فقد استخلف أبو بكر مين؟ عمر بن الخطاب، وهو عنه راض، ومات وهو عنه إيه؟ مات وهو عنه راض. وأيضا قال عمر رضي الله عنه: إن أستخلف فقد استخلف من هو إيه؟ خير مني، وإن أترك فقد ترك من هو إيه؟ من هو خير مني. أيضا من الأدلة على ذلك جواز إجماع الصحابة، فلم تذكر الروايات أحدا خالف واحتج بأن العهد لا يجوز حينما عهد أبو بكر إلى عمر، ثم حينما عهد عمر بالأمر إلى شورى، لأن هذا من باب الإيه؟ باب العهد. النبي صلى الله عليه وسلم عهد بالأمر لمين؟ لأبو بكر. وأبو بكر عهد بالأمر لمين؟ لعمر. وعمر عهد بالأمر لمين؟ لستة مجلس الشورى. إذن العهد نفسه طريق، مبدأ العهد نفسه مبدأ إيه؟ متفق عليه، مبدأ العهد نفسه متفق عليه. قال الإمام النووي في شرحه على مسلم: حاصله أن المسلمين أجمعوا على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف ويجوز له تركه. ها ده كلمة مين؟ عمر: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير منه، وإن أترك فقد ترك من هو خير منه، فإن ترك فقد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد اقتدى بأبي بكر، وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف. قال ابن حزم: واتفقوا أن للإمام أن يستخلف قبل أم لا، ولم يختلف في جواز ذلك لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أحد، وإجماعهم هو الإجماع، بل اعتبر أن هذه الطريقة أحسن الطرق بل وأفضلها. قال: فوجدنا عقد الإمامة يصح بوجوه، أولها وأفضلها وأصحها أن يعهد الإمام الميت إلى إنسان يختاره إماما بعد موته، وسواء فعل ذلك في صحته أو في مرضه أو عند موته، إذ لا نص ولا إجماع على المنع، إذ لا نص ولا إجماع على المنع. طيب، بناء على ما سبق وعلى ما سبق يظهر لنا أن طريقة الاستخلاف طريقة إيه؟ جائزة، ولا عبرة بما ذهب إليه بعض المحدثين من محاولة الطعن في هذه الإيه؟ الطريقة، أنها تؤدي إلى الاستبداد وتؤدي إلى الظلم ونحوه. طبعا إحنا الكلام ده بنقوله ليه؟ لأن إحنا هنحتاج الكلام ده فين؟ في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، لما نيجي نتكلم على بيعة مين؟ يزيد ابن معاوية رضي الله عنه وأرضاه. ما هنقوله الكلام ده، الكلام ده اهل العلم ما سيبناش، يعني ايه ما فيش مساله ما كلمناش فيها. فضل البيعه للمعهود له من قبل اهل الحل والعقد ورضاهم به، يبقى البيعه تكون لمين؟ البيعه للمعهود له من قبل مين؟ اهل الحل والعقد. يبقى اول ما يعهد لمين؟ لاهل الحل والعقد، ان يختاروا مين؟ من يصلح لائمه المسلمين. لكن هل تنعقد الخلافة بمجرد العهد من الإمام السابق، أم لابد من البيعة للمعهود له من قبل أهل الحل والعقد؟ العلماء لهم فيها قولا. يعني هل يشترط مثلا لو إن سين من الناس قال عهدت بالخلافة إلى صاد، خلاص هل صاد ده صار هو الخليفة، ولا يشترط إن أهل الحل والعقد يقول آه وافقنا على إن ده يكون الإيه؟ آه الخليفة. فالعلماء لهم فيها قولا، والذي ترجح أنه لا بد من البيعة للمعهود له، وذلك لفعل الخلفاء الراشدين. فأبو بكر لما أراد أن يستخلف شاور كبار المهاجرين والأنصار، فكلهم وافقه على العهد، حيث أخذ منهم الميثاق على أن يبايعوا من يختاره بعد أن طلبوا منه الاستخلاف، فأخذ يستشير كبارهم في عمر، وكلهم أيده على رأيه، فعهد إليه فبايعوه وبايعوه الناس. كذلك في شأن عمر، فإنه لم يكن ينوي الاستخلاف وقال لا أتحمله حيا وميتا، فألح عليه الصحابة وهم بقية العشرة مبشرين بالإيه؟ بالجنة. والذين توفي والنبي صلى الله عليه وسلم عنهم إيه؟ عنهم راض. قال ثم رأينا مشورة عبد الرحمن ابن عوف والناس، وأنه أخذ ثلاث ليالي لا يغمض نوما إلا صلاة وذكر ودعاء واستغفار. كذلك قال علي بن أبي طالب لا قال علي بن أبي طالب ولا تنعقد الإمامة إلا ببيعة المسلمين. سيدنا علي في أثر عن سيدنا علي بن أبي طالب في الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير قال ولا تنعقد الإمامة إلا ببيعة المسلمين. فلو كانت البيعة غير لازمة لما فعلها الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. خلصت هذا الكلام طبعا حتى لا يطول الكلام. أنه يعني لابد من اشتراط يشترط موافقة مين؟ أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد. أما أحقية الإمام بها دون غيره فهذه لا تقوم لها حجة، بل الحق لعامة المسلمين ومن ينوب عن عامة الإيه؟ المسلمين. يعني ده مش من حق واحد، احنا ولناك علينا رئيس، مش من حقك انت تجيب لنا حد وتقول ده الرئيس عليكم، ها؟ لأن ده حق مين؟ حق الأمة. وهذا الحق للأمة انحصر في مين؟ أهل الحل والعقد. يبقى إذن دلوقتي أهل الأمة كلها صارت مجموعة فين؟ في أهل الحل والعقد. يبقى يلزم موافقة مين؟ أهل الحل والعقد. طبعا عشان خاطر إحنا كده إيه انتهينا من إيه من هذا المبحث سريعا. بناء على ما سبق يعني يتعين إذا تعين الإمام فإن تعيين الإمام مسألة تعيين الإمام ومبايعته سواء عن طريق الاختيار أو عن طريق الاستخلاف مداره على أهل الحل والعقد. يبقى مداره على مين؟ على أهل الحل والعقد. وما الإمام المستخلف إلا مرشح فقط، ما هو إلا إيه؟ مرشح فقط. نعم تفضل.
أهل الحل والعقد دول من يأتي من اللي يجيب رؤساء الناس دول وقول ده من أهل الحل والعقد؟
إحنا قلنا دلوقتي شيخ رضا أهل الحل والعقد مين هم؟ العلماء. احنا قلنا العلماء صح. هو النهارده العلماء دول مستخبين ولا ظاهرين واضحين؟ العلماء مستخبين يا راجل. يعني انا النهارده ما اعرفش اقول الشيخ ابو اسحاق مثل الحويني ده عالم. طيب خلونا عشان ما تحاولوش تطبقوا على الواقع، لان ده الواقع حاجه، الاصول حاجه والواقع حاجه تانيه. ايوه بس كلام نظري يحتاج الى تحويله العملي.
ان شاء الله
مثلا
لو احنا عندنا مثلا 20
هل هم كلهم حبوا الحل؟ لا، الامه لهم الاختيار. والنهارده درجات العلم عند الناس هو عموما الموضوع اصلا فيه ساعه. موضوع اختيار اهل الحل والعقد الامر فيه ساعه. الاول قلنا ان هم اهل العلم، يبقى اهل العلم ينتخب منهم من يقوم ايه؟ من يقوم عنه. أصل أنت النهاردة لو أنت عندك في مثلا في بلد زي مصر مثلا يعني 100,000 عالم، هل هتخلي 100,000 عالم هم كلهم أهل الحل والعقد؟ هتاخد من أهل الحل، هتختار من 100,000 دول إيه؟ خمسة. عليك مسألة جاهزة ذاكر دكتور. هتختار منهم خمسة هيمثلوك في أهل الحل والعقد. عندك وجهاء الناس 100,000 واحد وجيه، هتختار منهم خمسة. عندك إحنا قلنا رؤساء الناس، عندك 100,000 واحد رؤساء في الناس، ده زعيم قبيلة وده زعيم عيلة، هتاخد منهم إيه؟ لحيث ان في الاخير اهل الحل العقد ينحصر المجلس فيهم ايه؟ في عدد معين. هذا العدد يصح ان يكون ممثل عن الايه؟ عن الامه كلها. ماشي؟ طيب هنبقى نتكلم ان شاء الله في نقف عند مساله العهد والوصيه من الاباء للابناء في مساله الايه؟ الحكم والامامه والخلاف. هذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.